الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في منهاج التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمه الله عند قوله في رد على العراقي وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة أنهم نقلوا عبارة الشيخ في أن النذر في أن النذر للقبور ولأهلها نذر معصية، فأي دليل على في هذا؟ والمعصية إذا أطلقت دخل فيها الشرك كما تقدم، قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقال عن فرعون فكذب وعصى. وهذا من جهل هذا العراقي لما وجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين كلامي على النذر الذي هو من قبيل الشرك فقال هذا النذر معصية، ظن أن المعصية تطلق على ما دون الكفر والشرك، والمعصية إذا ما أطلقت دخل فيها ما لم يكن منع، دخل فيها مخالفة الطاعة من الكفر والشرك وما دون ذلك. قال رحمه الله أما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، وليس في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه يتصدق في حال كفره ولم يخط شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مسألة التكفير، هل هذا الناذر كافر أو ليس بكافر، وإنما تكلم على نذر المعصية وأن النذر لغير الله عز وجل داخل في نذر المعصية، وأن صرف ذلك في ما يحب الله ويرضاه أفضل من صرفه في تلك المصارف التي فيها معصية لله عز وجل، ولم يخض في الحكم على الناذر هل هو كافر أو ليس بكافر، فهذه مسألة أخرى. قال فالجواب من وجوه، الأول أنه إذا أقلع عن الدم وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوع منه أما كان عليه وتوبة منه، وهذا كلام صحيح، فإن ما الذي يدعوه إلى إبطال النذر السابق وإلى صرفه إلى المصرف الشرعي؟ الذي دفع إلى ذلك هو التوبة أو هي التوبة، فالتوبة هي التي دفعته إلى هذا الفعل، ولولا التوبة لما ضاف في شركه ولا جعل نذره للميت الذي تقرب به إليه أو إلى تلك الشجرة أو الحجرة، فلما ألغى النذر الشركي وصرف ذلك المال فيما يحب الله ويرضاه هذا الفعل دليل على توبته، ومن تاب إلى الله عز وجل قبل الله منه الصدقة، فهذا جواب صحيح. قال فالجواب من وجوه، الأول أنه إذا أقلع عن الذنب وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوع منه عما كان عليه وتوبة منه. الثاني أنه لا يقال بالكفر مطلقا لكل ناذر لغير الله حتى تقوم الحجة الرسالية عليه وأما ما نقله عن ابن القيم فقد صرح فيه بأنه نذر معصية وإشراك، وشبهة هذا العراقي أنه لو كان شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء، فالعراقي لم يفرق بين النذر والمنذور، فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم بمال اللات، وهذا كلام صحيح، فرق بين النذر شرك، لكن المنذور قد يكون طعاما، قد يكون شرابا، قد يكون مالا. فتلك الأشياء المنذورة ليست محرمة لذاتها، فليست من قبيل الميتة ولحم الخنزير أو الدم المسفوح، بحيث يكون الواجب أن تتلف. هذه أعيان ليس فيها حرمة لذاتها، الحرمة جاءت بسبب النذر. فإذا جاء السلطان وأخذ تلك النذور التي صرفت لغير الله عز وجل وصرفها في مصرفها الصحيح، فيحل أخذها والانتفاع بها، لأن ليست محرمة العين، وإنما التحريم جاء من جهة الوصف. والسلطان إذا أخذ ذلك فقد أزال ذلك الوصف وألغاه، الوصف المخالف للشريعة، فجاز الانتفاع بذلك المال. فإذا وضع في الفقراء والمساكين جاز له أن ينتفع به، وهكذا إذا وضع في مصالح المسلمين العامة جاز للمسلمين عموما أن ينتفعوا بذلك. قال: فالعراق لم يفرق بين النذر والمنذور، فقول النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية، كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم بمال اللات. الوجه الثالث أن الذي يصرفه في المصالح الشرعية هم ولاة الأمر وأهل العلم، وليس المقصود أن يصرفه الناذر نفسه، فإن هذا لا يعتبر بل يرد إلى المشروع قصرا ويعامل بنقيض قصده. وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العلم ليس حجة مستقلة، بل الحجة فيما يساق من الأدلة. وقد تقدم أن القصد هنا بيان جهله بكلام الشيخ والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين، وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة. يعني هب أن شيخ الإسلام زل في هذا الباب، فكلامه ليس بحجة شرعية، يرد عليه كما يرد على غيره. وهب أن القيم زل في هذه المسألة كما زل العراقي وحاشاهما من ذلك، فالحجة ليست في قولهما وإنما في أدلة الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة رد عليه مهما كان عظيما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. غير أن هذا العراقي افترى الكذب على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم وقولهما ما لم يقولا. قال: فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوصف خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثنى عليهم بذلك، وفي الآية الأخرى الوعد بالإثابة والجزاء، فثبت أنه عبادة يحبها الرب ويرضاها، أي الوفاء به. وما كان كذلك نعم الوفاء به، أما عقد النذر ابتداء فمنهي عنه إذا كان من قبيل المشروط، أما نذر النذر الذي ليس بشرط لا يدخل في أدلة النهي إن أراد القربة به ولم يكن مشروطا إن كان كذا فكذا، وتركه أولى. قال: فثبت أنه عباد يحبها الرب ويرضاها، أي الوفاء به. وقال: أي الوفاء به لإخراج العقد ابتداء. وما كان كذلك فيجب إخلاصه لله، لأن صرف العباد لغير الله شرك. وفي حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا العراقي وأمثال من القبوريين دفعوا في صدر النصوص وردوها بشبهات وهذيان لا يزر عمن يعقل ما يقول. وفي آخر العبارة التي نقلها العراقي عن شيخ الإسلام تيمية: وهكذا الحكم، وهذا الحكم عام في قبر نفيسة، ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة بتقابل طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة وفي سلمان وغيره بالعراق. هذا النقل عند قوله وفي آخر العبارة التي نقلها العراقي. على كل قرر العلامة عبد اللطيف أن الإيفاء بالنذر عبادة، فما كان كذلك فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله شرك. وبعد ذلك لا يلتفت الإنسان إلى قول فلان ولا إلى فلان. الحجة في أدلة الشريعة، فأدلة الشريعة دلت على أن النذر عبادة، وأن العبادة إذا صرفت لغير الله كان ذلك من الشرك، ومن خالف ذلك يرد قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نقف هذا الموضع وننتقل إلى دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه.